بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي الصلاة على الغائب. ما المراد بالغائب؟ الذي مات في بلد آخر، فما هو الصحيح؟ هل يصلي عليه من لم يكن في بلده؟ إذا مات في بلد لم يصلي عليه فيه أحد فإنه ماذا؟ صلى عليه، وإن كان قد صلى عليه طائفة من المسلمين فلا يصلى عليه. أحسن. قلنا مثل الغائب من؟ ها؟ لا ها؟ نعم، الغريق أو من تأكله السباع أو صاحب الهدم الذي لا يستطيع إحراقه يصلى عليه صلاة الغائب. ثم أخذنا حكم الصلاة على الجنازة بين القبور. أي عبد الملك، ها؟ نعم، لا يجوز عند جمهور العلماء، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وأخذنا أيضا مسألة الطهارة، هل يشترط في المصلي على الجنازة أن يكون على طهارة؟ ما الدليل؟ وكيف قلت نعم؟ هاي محمد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. وصلاة الجنازة تسمى ماذا؟ تسمى صلاة، فلا تقبل إلا بالطهارة. طيب، نواصل نقرأ بقية بعض المسائل تتمة لصلاة الجنازة. أيضا من المسائل المتعلقة بالصلاة على الغائب، هل تشترط مسافة معينة بين البلد الذي يكون فيه الميت والبلد الذي يكون فيه المصلي؟ يعني حتى تشرع الصلاة على الغائب، شيخ الإسلام رحمه الله كما في الاختيارات يختار أنه لا بد أن يكون الغائب في بلد منفصل، بينه وبين البلد الذي فيه المصلي مسافة تعد من نوع السفر، فهذان قيدان: القيد الأول أن يكون في بلد آخر بلد منفصل ليس في نفس البلد. والشرط الثاني أن يكون بين البلدين مسافة يعد الذهاب إليها من نوع السفر. قال لأن هذا هو الذي جاء به الدليل، فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى على النجاشي وهو في بلد بعيد لا يتمكن من الصلاة عليه وهو حاضر. قال وأما إذا كان في نفس البلد أو بينه وبينه مسافة ليست سفرا فهذا الأصل أنه يصلى على الحاضر ويحضر جنازته. واختيار شيخ الإسلام هذا خلاف ما عليه المذهب، أي مذهب الحنابلة، فإن مذهب الحنابلة وكذلك مذهب الشافعية أن المسافة ليست شرطا. قالوا فيصلي على الغائب سواء كان قريبا أو بعيدا ما دام أنه خارج البلد، ومشترط الشرط الأول ولم يشترط الثاني. قالوا ما دام أنه خارج البلد في بلد آخر فيصلى عليه مطلقا. سواء كان قريبا أو بعيدا. بقي البلد الكبير الذي قد يكون بلدا واحدا ولكنه بلد كبير، ويكون الميت في أحد جوانبه والذي يريد الصلاة في الجانب الآخر. هنا هؤلاء الشافعية والحنابلة قالوا بنفس القول الذي ذهب إليه شيخ الإسلام أنه لا بد من حضور إذا أراد الصلاة عليه ولا يصلي عليه صلاة الغائب. قالوا لأن البلد واحد، فإذن إذا كان البلد واحدا ولو كان بلدا كبيرا متباعد الأطراف، الشافعية والحنابلة وكذلك شيخ الإسلام على أن صلاة الغائب في هذا الحال لا تشرع، بل لا بد من حضور الصلاة عليه إذا أراد الصلاة عليه. بقي إذا كان البلد آخر فهم أطلقوا جواز الصلاة عليه، وشيخ الإسلام رحمه الله قيد أن يكون ذلك بما يعادل مسافة سفر، لأن هذا هو الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يأتي عنه غيره. هذه كانت متعلقة بالصلاة على الغائب. بقي أيضا مما يتم من المسائل من هو الأولى والأحق بالصلاة على الميت، وهذا يتضمن عدة فروع. فمن أول من يقدم في ذلك الوصي الذي أوصى به الميت، فإن أوصى الميت بمن يصلي عليه فهو أحق من غيره، حتى أحق من الولي، وحتى أحق من الإمام الراتب ولو كان أميرا. قال ابن قدام رحمه الله في المجلد الثالث صفحة 545 قال وهذا مذهب أنس بن مالك وزيد بن ثابت أو زيد بن أرقم، نعم، وزيد بن أرقم وأبي برزة وسعيد بن زيد وأم سلمة وابن سيرين، وهو مذهب أحمد وإسحاق أن الوصي الذي أوصى به الميت أحق بالصلاة عليه من غيره، واستدلوا على هذا بإجماع الصحابة، قالوا جاءت آثار كثيرة عن الصحابة بتقديم الوصي ولا يعلم لهم مخالف. ثم ذكر ممن أوصى: أبو بكر أوصى أن يصلي عليه عمر، وعمر أوصى أن يصلي عليه صهيب، وأم سلمة أوصت أن يصلي عليها سعيد بن زيد، وأبو بكر أوصى أن يصلي عليه أبو برزة، وعائشة أوصت أن يصلي عليه أبو هريرة، وابن مسعود أوصى أن يصلي عليه الزبير، ويونس بن جبير أوصى أن يصلي عليه أنس بن مالك، وأبو سريحة وهو حذيفة بن أسيد أوصى أن يصلي عليه زيد بن أرقم، فجاء عمرو بن حريث وهو أمير الكوفة ليتقدم فيصلي عليه، فقال ابنه: أيها الأمير، إن أبي أوصى أن يصلي عليه زيد بن أرقم، فقدم زيدا. قال ابن قدام رحمه الله: وهذه قضايا انتشرت فلم يظهر لها مخالف فكان إجماعا. هذا الدليل الأول. ثانيا قال: ولأنه حق للميت فإنه شفاعة له فتقدم وصيته فيها. ثالثا قال: ولأن الغرض في الصلاة الدعاء والشفاعة إلى الله عز وجل، فالميت يختار لذلك من هو أظهر صلاحا وأقرب إجابة في الظاهر. فهذه ثلاثة أمور استدل بها على أن الأولى هو الوصي، لأن هذا فعل الصحابة رضي الله عنهم، ومن فعله منهم لا يعلم له مخالف، ولأن هذا حق للميت لأنه شفاعة له فيقدم من أوصى به، ولأن الميت ربما يكون أعرف بمن هو أصلح وأرجى في إجابة الدعاء فيختاره لنفسه. قال ابن قدامة رحمه الله: وقال الثوري وأبو حنيفة ومالك والشافعي: الولي أحق. أبا الثوري وأبو حنيفة ومالك والشافعي إلى أن الولي أحق. والصحيح القول الأول، وسيأتي أن الصحابة قد قدموا الأمير على الولي، فكيف بالوصي الذي يوصي به الميت بعينه؟ وأيضا فعل الصحابة رضي الله عنهم هذا يدل على ذلك. فإذا أوصى الميت أن يصلي عليه فلان من الناس فهو أحق بالصلاة عليه من غيره. بقي مسألة تلي هذه، وهي: من الأحق بعد الوصي أو إذا لم يوصي؟ الأقارب أو الأمير؟ الذي يكون إماما راتبا أو أميرا. في الأوسط لابن المنذر في المجلد الخامس صفحة 34 و400 ذكر ذلك، وأن المسألة فيها قولان. القول الأول أن الوالي أحق بالصلاة عليه من الأقارب، وهذا مذهب أكثر أهل العلم. جاء عن علي أنه قال: الإمام أحق من صلى على الجنازة. أخرج ابن أبي شيبة وهو منقطع من طريق الحكم عن علي، ولم يدركه، وسيأتي عن بعض الصحابة آخرين. أيضا هو مذهب قول علقمة والأسود وسويد بن غفلة والحسن البصري، وهو مذهب مالك وأحمد وإسحاق. وكأنه أيضا قول للشافعي، فإن ابن قدامة ذكر قولا آخر قال وهو أحد قولي الشافعي. قالوا لأن هذا هو الثابت عن الصحابة رضي الله عنهم. فقد أخرج ابن المنذر هنا، وأخرج أيضا عبد الرزاق في المصنف بإسناد صحيح عن أبي حازم قال: شهدت حسينا حين مات الحسن رضي الله عنهما، وهو يدفع في قفا سعيد بن العاص ويقول: تقدم، فلولا السنة ما قدمتك. وسعيد أمير المدينة. قوله فلولا السنة، قال ابن قدامة: وهذا يقتضي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن المنذر قال: وقد كان بحضرته في ذلك الوقت خلق من المهاجرين والأنصار، فلما لم ينكر أحد منهم ما قال دل على أن ذلك كان عندهم حقا، إن له السنة. وليس في هذا الباب أعلى من هذا، لأن جنازة الحسن بن علي حضرها عوام الناس، أي عامة الناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم، على ما نرى والله أعلم. أي يقول كان مشهدا عظيما. وقول الحسين أن هذا هو السنة ولم ينكر ذلك أحد دليل أن هذا الأمر كان معلوما عنده. أيضا مما استدل به عام جمهور العلماء على ذلك ما ذكر ابن قدامة قال: وروى الإمام أحمد بإسناده، وهذا رواه أحمد في مسائله، هو في مسائل أحمد رواية أبي داود السجستاني في المجلد الأول صفحة 220، وإسناده ورجال إسناده ثقات، بل له طريقان: عن عمار مولى بني هاشم قال: شهدت جنازة أم كلثوم بنت علي وزيد بن عمر، أي ابنه منها، أم كلثوم بنت علي هي زوجة عمر وابنها زيد بن عمر. فصلى عليها سعيد بن العاص وكان أمير المدينة، وخلفه يومئذ 80 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيهم ابن عمر والحسن والحسين. وفي الطريق الآخر أنه قال فيهم زيد بن ثابت وأبو هريرة. وهؤلاء أولياء لها، حسن والحسين إخوانها، وقدموا الأمير يصلي عليها. جاء في بعض الطرق عند عبد الرزاق أنهم قالوا هذا هو السنة، ولكنه محتمل في هذا ومحتمل في تقديم الصبي. ففي مصنف عبد الرزاق بإسناد صحيح عن ابن عمر، وفيه قال وضعت جنازة أم كلثوم ابنة علي امرأة عمر بن الخطاب وابن الله يقال له زيد، وضعا جميعا، والإمام يومئذ سعيد بن العاص، وفي القوم ابن عباس وأبو هريرة وأبو سعيد وأبو قتادة. فوضع الغلام مما يلي الإمام. قال فأنكرت ذلك، فنظرت إلى ابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد وأبي قتادة فقلت ما هذا، كان هذا يحكي نافع فإن انطلق نافع، فقالوا هي السنة. وهذا محتمل قول من السنة أنه لصلاة الأمير عليه، ومحتمل أنه لتقديم الصبي جهة الإمام والمرأة مما يلي القبلة. قال ابن قدام رحمه الله قال وهذا اشتهر فلم ينكر فكان إجماعا، ولأنها صلاة شرعت فيها الجماعة فكان الإمام أحق بالإمامة فيها كسائر الصلوات. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الجنائز مع حضور أقاربها، والخلفاء بعده يصلون على الجنائز مع حضور أقاربها، ولم ينقل إلينا أنهم استأذنوا أولياء الميت في التقدم عليها. الحاصل من هذا، من الأحق بالصلاة على الجنازة، الأمير أو الإمام الراتب أو الولي؟ ها، الولي على الصحيح. بقيان في خلاف في قول للشافعي أن الأحق هو الولي. قال ابن قدامة وقال الشافعي في أحد قوليه يقدم الولي، والأرجح أن الإمام هو الأولى والمقدم لفعل الصحابة رضي الله عنهم، بل لذكرهم أن هذا هو السنة، وهذا يقتضي أنها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقي تنبيه في مسألة الوصي. نبه ابن قدام رحمه الله أنه إن كان الوصي فاسقا أو مبتدعا لم تقبل الوصية، في الصفحة التي تليها الصفحة 46. قال فإن كان الوصي فاسقا أو مبتدعا لم تقبل الوصية، لأن الموصي جاهل الشرع، فرددنا وصيته كما لو كان الوصي ذميا. بقي من هو الأحق بعد الإمام. الآن قلنا أحقهم أولا من؟ الوصي. فإن لم يكن أوصى فمن الأحق؟ ها؟ الإمام الذي هو الأمير أو الإمام الراتب. بقي إن لم يكن هناك الإمام، الأمير هو الإمام، أو لم يكن إمام الراتب في جنازة في مكان ما في إمام راتب، فمن الأحق؟ في صحيح البخاري في كتاب الجنائز باب رقم 56 علق أثرا عن الحسن قال أدركت الناس. ومن الناس الذين أدركهم الحسن؟ جمهور الصحابة. قال أدركت الناس وأحقهم على جنائزهم من رضوهم لفرائضهم. من هم الذين رضوهم لفرائضهم؟ قلنا ما في إمام، الأقرأ كما تقدم معنا في الصلاة. قال أدركت الناس وأحقهم على جنائزهم من رضوهم لفرائضهم. وقد ذكر هذا أيضا ابن المنذر رحمه الله أن الأحق هو الأقرأ في الأوسط الخامس صفحة 35 و400 إلى 36 و400 في مسألة ذكر الأمير مع الولي، من المقدم الأمير أو الأقارب. ذكر حديث عمرو بن سلمة الجرمي هو في البخاري أنه لما رجع أبوه من عند النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يأمهم أقرأهم، فقدموا عمرو وهو ابن 6 أو ابن 7 سنين. وأيضا ذكر حديث أبي مسعود يأم القوم أقرأهم لكتاب الله، أي في المسألة الأولى مسألة أيهما يقدم الولي أو الإمام. ثم قال وهذا الحديث أي قصة عمرو بن سلمة موافق لحديث أبي مسعود الأنصاري يأم القوم أقرأهم، فلو لم يكن حديث الحسن ابن علي موجودا في هذا الباب. ما هو حديث الحسن؟ أنه قدم الإمام وقال له ماذا؟ لولا السنة ما قدمتم. قال فلو لم يكن حديث الحسن بن علي موجودا في هذا الباب. ثم قال قائل يدخل في قولي يؤم القوم أقرأهم الصلوات المكتوبات وعلى الجنائز ما كان بعيدا، والله أعلم. يقول لولا أثر حديث الحسن لرجحنا أن الأحق هو من؟ الأقرأ. ولكن رجحنا ما جاء في حديث الحسن فإنه ذكر أن هذا هو السنة أن الإمام أولى. بقي في هذه المسألة هو يرجح ماذا؟ أنه الأقرأ. قال يعم الصلوات المكتوبات وعلى الجنائز ما كان بعيدا، لأن اسم الصلاة يقع على الصلاة على الميت. استدل بالآية ولا تصلي على أحد منهم وحديث صلوا على صاحبكم وغيرها. فالحاصل من هذا أنه إذا لم يكن ثم وصي أو لم يكن هناك إمام وأمير أو إمام راتب فإن الأقرأ هو الأحق. قد يقول قائل صلاة الجنازة ما تحتاج إلى قراءة، إنما فيها الدعاء، وقد يكون الولي والقريب إلى الميت أقرب إلى إخلاص الدعاء له والضراعة إلى الله سبحانه وتعالى في الدعاء لهذا الميت. وهذا أيضا محتمل وليس ببعيد أنه إذا لم يكن إمام ولا وصي أن الولي يقدم. فهذا محتمل لأن صلاة الجنازة ليس فيها قراءة كما هي كما هو الحال في غيرها من الصلوات. بقي من الذي يقدم، الزوج أو الأقارب؟ ماتت امرأة ولها زوج، ها حضر جنازتها وأقاربها من أب وأخ وأبناء. فمن الأولى بالصلاة عليها؟ في الأوسط لابن المنذر الخامس 36 و400، وأيضا كذلك في المغني صفحة 8 و400. ذكر في قولين القول الأول أن الزوجة أحق بالصلاة عليها، وهذا قول أبي بكرة ذكروا عنه يسنى برجل ما تبين لي منه، وابن عباس والشعبي وعطاء وعمر بن عبد العزيز، وهو أيضا مذهب إسحاق ورواية عن الإمام أحمد. أن الزوج أحق بالصلاة على زوجته من أقاربها وأوليائها، وذكر هنا أثرا عن أبي بكرة وهو أيضا عند عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان عن عبد ربه عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، هذا عبد ربه لم يتبين لي من هو، قال: ماتت امرأة لأبي بكرة فجاء إخوتها ينازعونه في الصلاة عليها، فقال أبو بكر: لولا أني أحقكم بالصلاة عليها ما نازعتكم في ذلك. فتقدم فصلى عليها ثم دخل القبر فأخرج مغشيا عليه، ولو يومئذ 33 أو 40 ابنا وابنه. وذكر أيضا أثرا عن ابن عباس أنه قال: الزوج أحق بغسل امرأته والصلاة عليها. القول الثاني أن القرابة أولى، قال: وهذا قول سعيد بن المسيب والزهري وبكير بن الأشج والحكم وقتادة، وهو مذهب مالك والشافعي والرواية الأخرى عن أحمد، وهي المشهورة عن أحمد. وهناك قول ثالث أن الأب أحق، ثم بعد الأب الزوج، ثم بعد الزوج الابن، ثم الأخ، ثم سائر العصبة. قال: وهذا قول الحسن البصري والأوزاعي. ما هو الذي تقدم معنا في الغسل؟ ها؟ أن الزوج أحق، فكذلك هنا القول الأقرب أن الزوج أحق بالصلاة عليها من أوليائها. حاصل هذا الآن، من المقدم؟ ها؟ قبل هذا من أول المسائل الوصي، بعد الوصي الإمام، بعد الإمام ها الأقرب، وأيضا نقول بأن الأقارب مقدمون إذا لم يكن وصي ولا إمام ليس بعيد، ثم بعد ذلك من؟ الزوج إن كان لها زوج. طيب، نكون بهذا قد انتهينا من مسائل الصلاة على الجنازة. ثم ذكر فصل حمل الجنازة والمشي فيها، وما أظن سنكمل في هذه الأربعة الأيام الباقية من رمضان، لم يبقى إلا نحو أربعة أيام. سننظر إن شاء الله هل سنقرأ في شيء آخر أو أننا نبدأ. بعض الأخوة يريد يخرج ولا يحبون أن ينقطعوا. وجدنا كتابا مناسبا نقرأ في هذه الفترة لا بأس. أخن يقول هل أم كلثوم زوجة عمر ابنة علي من فاطمة؟ هذا الذي يعرفه أنها من فاطمة. جاء في قصة زواجها أن عمر خطبها إلى أبيها وكانت صغيرة، فأراد أن ينظرها، قال سأرسل لك معها برداء. فإن رضيتها فقل رضيتها. فأرسل معها برداء، قال اذهبي به إلى أمير المؤمنين. فنظر إليه فقال قولي لعلي قد رضي أبي قد رضي أمير المؤمنين الهبة أو رضيها، فزوجه بها. قال أخنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة ما ضرك لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك وصليت عليك، دليل على تقديم الزوج على الأقارب؟ كنا ذكرنا هذا الدليل في مسألة ماذا؟ التغسيل. واليوم أحلنا على مسألة ماذا؟ التغسيل، أي أن الدليل ذا الذي هو الحديث يكون دليلا في هذه المسألة. أخنا يقول هل يكون في رمضان درس بين